إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى أحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شمس قط تطلع إلا وبجنبتيها ملكان يناديان فيسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، يقولان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فننادي مع هذين الملكين الكريمين ونقول: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فإننا في زمان طغيان الحضارة المادية التي ألهت الناس وألهت المسلمين، فاحذروا عباد الله، الدنيا فإنها تضيع عليكم الآخرة وما فيها من النعيم المقيم. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وروى الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، خليل يقول: أنا معك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك، فإذا قدمت على الملك أنا معك، فإذا قدمت على الملك سبحانه وتعالى أنا معك، فإذا قدمت على الملك تركته، فذلك أهله وخدمه. وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، وذلك عمله. وروى مسلم، وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يتلو ألهاكم التكاثر، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، كما هو حالنا الآن، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا في حديث عبد الله بن الشخير. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فيا أيها الناس، إن في هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها عبرة بالغة، أن ننتبه لما نحن قادمون عليه عند الله تبارك وتعالى، ولا نلتهي بهذه الحياة الدنيا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أيها الإخوة والأخوات، نكمل في هذه الخطبة ما بدأناه في الخطبة الماضية عن رعاية حرمات المسلمين، وأن الله تبارك وتعالى قارن حقوق الناس بحقه سبحانه وتعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله تبارك وتعالى. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحرم سبحانه وتعالى البغي في جملة المحرمات المعلومة من دين الله عز وجل بالضرورة، فقال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد عباد الله قول الله تبارك وتعالى: والبغي بغير الحق. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي عباد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخره الله تبارك وتعالى من العقاب في الآخرة من البغي والعقوق، وفي رواية من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي عباد الله يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا، وقد ذكرنا لكم في الخطبة الماضية أن أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريم الظلم والبغي وإيذاء المسلمين ورعاية حقوقهم، وذكرنا أنه يستخلص منها أمور. فذكرنا الأمر الأول وهو تحريم الظلم، والثاني وهو كل المسلم على المسلم حرام، والثالث أن الإسلام اعتنى عناية شديدة بحرمة المسلم حتى في العبادات حتى في الصلوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخففوا حتى لا يشق على المسلمين. والأمر الرابع أنه من كان في طاعة الله فهو في حماية الله عز وجل، فمن آذاه فكأنه يجاهر الله تبارك وتعالى بالأذى. الأمر الخامس أيها الإخوة أن نقول إن شرعنا الحكيم سد كل سبيل إلى الظلم، فحرم شرعنا الربا والغش والنجش. والنجش وهو أن يأتي إنسان لا رغبة له في سلعة معينة ويأتي إلى بائعها ويقول آخذها بكذا وكذا ويرفع سعرها من أجل أن يغر المشتري، وهذا يكون بالتواطؤ مع البائع. فهذا كما جاء في صحيح البخاري أن الناجش ظالم وآكل ربا. وحرم شرعنا الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه لأنه يجر إلى النزاع والجدال. وحرم شرعنا البغض والحسد لأنه يجر إلى التذابر والتقاطع والشحناء ومن ثم الإيذاء. وتأملوا كيف قال صلى الله عليه وسلم، تأملوا عباد الله، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا ولا تدابروا. فالبغضاء والحسد يجر إلى التقاطع والتدابر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه أمور مترتبة على بعضها، فكان سبب الشحناء والبغضاء بدايته البغضاء والحسد، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المتخاصمان أيها الإخوة لا يدخلان الجنة حتى يصطلحا كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين تهاجرا إلا كان أحدهما خارجا عن الإسلام حتى يرجع يعني الظالم منهما. فأي اثنين تخاصما فالواجب على الظالم بعد ثلاثة أيام أن يسعى إلى إزالة الخصومة وأن يذهب إلى أخيه ويعتذر إليه، وبداية ذلك بالسلام. فإذا سلم ولم يرد عليه المظلوم فإنه يرد على الأول ملك ويرد على الثاني شيطان، ويغفر الله تبارك وتعالى للعباد يوم الاثنين والخميس. إلا المتخاصمين يقال أرجوهما أو أرقوهما حتى يصطلحا. فسد شرعنا الحكيم كل سبيل إلى ظلم المسلم. الأمر السادس أيها الإخوة النهي عن السباب واللعن، فقد قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكذبان، وقال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالاه فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. اثنان تسابا فما قالاه جزاؤه على الذي ابتدى ما لم يعتد المظلوم كما قال صلى الله عليه وسلم. واما اللعن فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، نهى عن لعن الانسان والحيوان والريح، واخبر صلى الله عليه وسلم ان من لعن شيئا ليس باهل للعن فان اللعنه تحار عليه اي ترجع اليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا، وقال صلى الله عليه وسلم اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ونصيحة خاصة في هذا المقام للنساء، فإنهن يكثرن اللعن كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الأمر السابع أيها الإخوة أنه لا يجوز ترويع المسلم، لا يجوز ترويع المسلم. ذات مرة نام أحد الصحابة ووضع تحت رأسه حبلا، فجاء بعض الصحابة وسحب الحبل من تحت رأسه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. مع أن هذا الصحابي الذي أخذ الحبل ما قصد أن يأخذه، وإنما أراد أن يداعب صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا هازلا. وهذا يقع فيه كثير من الناس، يأتي ويزعم أنه يداعب أخاه فيمد يده خفية وخلسة ليأخذ قلمه أو حافظته، ثم بعد ذلك يتحير هذا الذي أخذ منه المتاع ويتضاحكون، فهذا لا يحل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا هازلا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار أي فيقتل أخاه. وهذا أيضا منتشر بين الشباب، يأتي بسكين أو بأي شيء آخر ويشير إلى أخيه به، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعل الشيطان ينزع في يده أي فيقتل أخاه فيقع في حفرة من حفر النار. وقال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة تلعنه الملائكة حتى ينتهي ولو كان أخاه لأبيه وأمه. الأمر الثامن أيها الإخوة أنه لا تجوز النميمة، فإن النميمة عاقبتها النزاع بين المسلمين وأن يوقع بعضهم ببعض الأذى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليفسد بينهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النمام يعذب في قبره، وقال صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. وقال الله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الأمر التاسع والأخير الذي يستفاد من هذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة خاصة إلى من والله الله تبارك وتعالى شيئا من أمر المسلمين. وأخص بالذكر في هذا المقام من كان مديرا في شركة أو كان مديرا في دائرة حكومية، فوالله لقد جاء في التحذير من الإمارة وعدم القط فيها ما يقرب من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعلم من تولى أمرا من أمور المسلمين العلم والله لكتب هذه الأحاديث في لوحة وعلقها في مكتبه حتى تكون عبرة وتذكارا له. من هذه الأحاديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الولاية أمانة في الدنيا وحسرة وندامة يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة فما فوقهم إلا وجاء يوم القيامة ويده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه فمن كان مديرا في مؤسسة من المؤسسات فيجب عليه أن يعدل بين رعيته فيوزع عليهم الأعمال بالقسط والعدل، وإذا رفع التقارير عنهم إلى الجهات العليا فلا يظلم واحدا منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر كثيرا من ظلم الولاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في السورة التي يمكن أن تسمى سورة الأخلاق، وهي سورة الحجرات، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فلا يجوز لمسلم أن يسخر بإخوانه وأن يحتقرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز أيها الإخوة هو أن تعيب أخاك بالقول، وأما الهم فهو أن تعيبه بالفعل، كأن تخرج لسانك استهزاء به. ولذا قال الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة ولا تلمزوا أنفسكم. وتأمل كيف قال الله تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، فجعل الغير بمنزلة النفس. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بالألقاب التي يكرهها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنو سلمة ما منهم رجل إلا وله اثنان أو ثلاثة ألقاب يدعو بعضهم بعضا بها، فإذا دعي بأحد هذه الألقاب غضب. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، كان يقول يا قصير يا بطين يا سمين أو نحو ذلك من الألقاب التي يكرهها أخوك أن يدعى بها. ثم حكم الله تبارك وتعالى على هذه الأفعال بالفسق، فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد أن آمنت بالله تبارك وتعالى أترضى أن تكون فاسقا إذا فعلت هذه الأشياء؟ ثم قال الله تبارك وتعالى ومن لم يتب أي من هذه الأشياء فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فلا تتسرع ولا تتعجل في الحكم على إخوانك إلا إذا ظهرت لك علامات بينة. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالذي يقع في أخيه غيبة بلسانه كالذي يقع فيه ميتا بأسنانه. أتحب أن تأكل من لحم مسلم بعد أن مات؟ فكما تكره هذا فالواجب عليك أن تكره غيبته، لأن غيبته بمنزلة أن تأكل من لحمه بعد أن مات، لأنه غائب عنك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الباعث على هذه الأفعال القبيحة التفاخر ونسيان الأصل وأننا من أصل واحد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، عرب وعجم، مصري سوري أردني، وهكذا جعل الله تبارك وتعالى ذلك لا للتفاخر وإنما للتعارف. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتفاخروا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالميزان عند الله تبارك وتعالى هو التقوى، إن الله عليم خبير. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن من اجتنب هذه القبائح والتزم بطاعة الله عز وجل فهذا هو المؤمن حقا، وإلا كان مدعيا. آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. ولذا قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذا روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.